بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وسلفنا حفظ الله الأحياء منهم وصرف عنا وعنهم كل سوء ومكروه. قال ثم قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية ومن هو الخالق لأقروا أنه الله وحده لا شريك له، فأنى يؤفكون، أي فكيف يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له وحده، فإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية، وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قال وهذا معطوف على قوله وعنده علم الساعة، أي وعنده علم قيله، أي الرسول صلى الله عليه وسلم شاكيا لربه تكذيب قومه، متحزنا على ذلك، متحسرا على عدم إيمانهم. فالله تعالى عالم بهذه الحال، قادر على معاجلتهم بالعقوبة، ولكنه تعالى حليم يمهل العباد ويستأني بهم لعلهم يتوبون ويرجعون. ولهذا قال فاصفح عنهم وقل سلام، أي اصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعلية، واعف عنهم ولا يبدر منك لهم إلا السلام الذي يقابل به أولو الألباب والبصائر الجاهلين للجاهلين، كما قال تعالى عن عباده الصالحين وإذا خاطبهم الجاهلون، أي خطابا بمقتضى جهلهم قالوا سلاما، أي فامتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وتلقى ما يصدر إليه من قومه وغيرهم من الأذى بالعفو والصفح، ولم يقابلهم عليه الصلاة والسلام إلا بالإحسان إليهم والخطاب الجميل صلوات الله وسلامه عليه. فصلوات الله وسلامه على من خصه الله بالخلق العظيم الذي فضل به أهل الأرض والسماء وارتفع به أعلى من كواكب الجوزاء. وقوله فسوف يعلمون، أي غب ذنوبهم وعاقبة جرمهم. نكون انتهينا من هذه السورة من كلام السعدي رحمه الله تعالى. ومر معنا في الدرس المتقدم في قول الله وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، ومر معنا لماذا عطف سبحانه هذه الآيات بقوله وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما الآية على الآية المتقدمة سبحان ربي السماوات. من يجيب على ذلك؟ ضل أشجع. نعم، نتيت بجواب لسؤال آخر. عطف وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض الآية على قول سبحان ربي السماوات. أبا ناصر، أحسنت، يعني بمعنى تنزيه ثم أتبعه بذلك بماذا؟ بالثناء والتمجيد، إتباع إنشاء التنزيه بإنشاء الثناء والتمجيد، وهذا معلوم بقوله لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، وهكذا. ثم ما الفائدة من قوله وعنده علم الساعة؟ عندك يا شجاع توطي أحسنت، ومقدمة لقوله إليه يرجعون، وإثبات البعث ورد على منكريه. والفائدة، ما الفائدة من الانتقال من الغيبة إلى الخطاب في قوله وإليه ترجعون؟ الرحمن للتهديد، مبالغة في ذلك للتهديد. وفائدة تقديم الجار والمجرور في قوله وإليه ترجعون، فائدة، تفضل. نعم، طيب، هنا ما هو؟ لقصد التقوي، إذ ليس ماذا المخاطبون بمثبتي البعث في ذلك. طيب، نأخذ ما بقي. بقي في قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، كيف يستقيم هذا الخطاب الذي هو إفراد ثم جمع والمخاطب واحد؟ قد يقول قائل إما المخاطب واحد وإما المخاطب جمع. تفضل. أحسنت، باعتبار من يقول إلا من شهد، ومن ماذا؟ إذن إلا الذين يشهدون الحق، هذا المقصود به، فهو من ألفاظ العموم. وعائد قالوا أيضا كما أن الإفراد في قول إلا من شهد بالحق عائد إلى اللفظ باعتبار لفظها. طيب، نكمل إن شاء الله في هذه الآيات. بقي ما هو الاستثناء، مرة معنا ما هو الاستثناء في قوله إلا من شهد بالحق؟ عبد الله متصل، وإذا كان متصلا فماذا يصير المعنى في ذلك؟ أحسنت. طيب، على الانقطاع، على أنه منقطع، أحسنتم. بقيت، مرت معنا مسائل أيضا قبل. بقي لماذا ختم الآية بقوله ختم الآية بالعلم في قوله إلا من شهد بالحق قال وهم يعلمون؟ ما مناسبة ختم هذه الآية بهذا اللفظ بالعلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون؟ الجواب لأن الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم، لأن الشفاعة بالحق غير نافعة إلا بالعلم، لأن الشفاعة بالحق غير نافعة إلا بالعلم. ها؟ الشفاعة لا تكون بالحق نافعة إلا إذا كان بها علم، لا تكون شهادة حقة إلا بعلم. ويستفاد أيضا في ختم هذه الآية أن التقليد لا يغني مع عدم العلم، أن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة، أن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة. ويستفاد أيضا في ختم هذه الآية بالعلم أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن تكون الشهادة أو أن يكون الشاهد عالما بها، أن شرط سائر الشهادات إذا أراد الإنسان أن يشهد عن أمر ما، أي أمر من الأمور، لابد أن يكون عالما بما يشهد عنه أو ما يشهد به، أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وفي غيرها أن يكون الشاهد ذا علم بها. بقي في قوله وتبارك الذي له ملك السماء، إلى قوله ترجعون. قرأ ابن كثير وحمزة بقوله ترجعون قرأ ابن كثير وحمزة وعلي وخلف أرويس بالياء. يرجعون، والباقون بالتاء ترجعون. ويعقوب على أصله في فتح حرف المضارعة المضارعة، ويعقوب على أصله في فتح حرف المضارعة وكسر الجيم ترجعون. بقي نقرأ فائدة وهي شبهة عند أهل البدع. قال في قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني قد يقول قائل: لو أن رجلا عبد من ينفع ويضر جائز. اسمعوا، قال: استثنى الملائكة والأنبياء، كان في هذا إطماع لمن عندهم أن معبوديهم من دون الله يشفعون لهم، وأن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة وأنبياء، كان في هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم إذا كانوا صالحين. وقد يقول هؤلاء: استثنوا من أولئك إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فقال: إذن هذا استثناء. وفي قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قالوا: فإذا الملائكة تنفع وتضر والأنبياء، فإذا جائز أو في هذا حجة لمن قال أنه يجوز دعاء الصالحين، أما الأصنام وغير ذلك فلا. فقال أهل العلم: لقد أبطل الله عز وجل ذلك في كتابه في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أبطل الله عز وجل ذلك، لأنهم يقولون: ما وجد الملائكة في ذلك، ما ذكروا في هذه الآية. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقالوا: إذن هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون الذين غير الملائكة. وفي قول: إلا من شهد بالحق أو ذن، هؤلاء جائز لهم. قال: هذا غير صحيح، بل قد أبطل الله عز وجل جميع الخليقة أن يعبدوا من دونه سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وكقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أبطل الله عز وجل ذلك. بل الله عز وجل قد سمى ذلك شركا في نهاية الآية، وسمى أيضا القرب والتقرب من أولئك يقربون إلى الله زلفى سماه كفرا سبحانه وتعالى في ختام الآيتين، سماه شركا وسماه كفرا. قال: ولا يملكون الذين يدعون من دون الشفاعة. قال: فنفى ملكهم الشفاعة مطلقا، ثم قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. في قولي: ولئن سألتهم، الخطاب هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام لمن سئل، وهو العام لمن سئل. إن كان الخطاب للنبي: ولئن سألتهم ما خلقهم ليقولن الله، فهو عام يشمل في ذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومعنى في قوله ليقولن الله أي يقرون بتوحيد الربوبية. وهذا أعظم دليل على توحيد الألوهية. ومن هنا بدأ الأنبياء والرسل من هذا القسم وتوحيد الربوبية، يدعون إلى توحيد الألوهية. فإذا كانوا يقرون بالربوبية لزمهم، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فإذن إذا كانوا يقرون بأن الله هو الذي خلقهم يلزم عليهم ويجب عليهم أن يفردوه بالعبادة. هذا من أقوى الأدلة على توحيد الألوهية، إقرارهم بأن الله هو المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والملك إلى غير ذلك، هذا إلزام لهم أو إلزام عليهم أنهم يفردون الله عز وجل بالعبادة. وهذا رد على من جعلوا أن التوحيد هو فقط مجرد توحيد الربوبية، لو كان كذلك لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قريش وهم يقرون بهذا القسم، قاتلهم وحصل ما تعلمون ما ذكر الله عز وجل وما ذكر في السنة من قتالهم، وهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى غير ذلك، فكيف يقاتلهم إذا كانوا موحدين؟ لذلك من هنا قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام، لأن من المشركين من المبتدعة من يعتقد أن التوحيد هو توحيد الربوبية، فلذا قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام ردا على من اعتقد أن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط. وتوحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في دين الإسلام إذا أتى به فقط، حتى يأتي بتوحيد الألوهية، حتى يأتي بتوحيد الألوهية. ولا حجة لأولئك الذين قالوا أين دليلكم من القرآن والسنة على هذا التوحيد على هذا التقسيم؟ نقول بالنسبة للدليل موجود، أولا الاستقراء، ولو قلت لهذا القائل ما الدليل على تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، ما الدليل؟ هل في آية تدل على أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف؟ الاستقراء في ذلك، وكذا بغيره. وأما من القرآن فمليء، فبالاستقراء في ذلك القرآن والسنة على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ردا على هؤلاء الذين جعلوا أن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، فالتوحيد هو توحيد الألوهية أيضا. والتوحيد لا يتجزأ أبدا، ويخطئ من يقول التوحيد يتجزأ إلى ثلاثة، لا، ما يتجزأ، وتوحيد واحد توحيد الله عز وجل، إنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بقي كثير في هذا.